الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال بسبب تفصيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشوقي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة دمشق، والتي تقوم بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
يا نبيل، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحياة فأقول أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنبة فيستنجئ بالماء، العنبة الحلبة الصغيرة والإداوة إناء صغير منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء، وفي رواية فيستنجي بها. أنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر بن دندن بن الجاري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ولد بالمدينة، وجاءت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقالت: يا رسول الله، ويدنك هائنس خادمك، ادع الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر ماله وولده وأدخله الجنة. وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه وأعطي البركة في ماله، حتى ورد عنه رضي الله عنه أنه كان نخله يثمر في السنة مرتين، وبارك الله عز وجل له في ولده، حتى ورد في رواية عنه أنه ذكر أبناءه أنهم بلغوا 106 نفس. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وروى الحافظ ابن وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن أنس رضي الله عنه قال: إن ابنتي آمنة أخبرتني أنه دفن لي من ولدي وولد ولدي من ولدي لصيدي وولد ولدي إلى نقد الحجاج إلى البصرة 100 نفس. وهذا كما قلنا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع له الله تعالى بين بركة المال والولد. وورد عنه رضي الله عنه أنه وكان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد عنه أنه قال: رأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة. ومراده بالاثنتين اللتين رآهما رضي الله عنه البركة في المال والولد، وهو ينتظر دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين هذه الثلاثة. وكان رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم على حاجته وشأنه. وهذا من فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضل أمهات المؤمنين في ذلك الزمن، فقد كانوا حريصين على الخير، وكان سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لهذا الصحابي الجليل سببه أمه، وكم من أم كانت سببا في سعادة ابنها. ثم إنه رضي الله عنه عاش عيشة طيبة حفظ فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من المكثرين في الرواية، ولذلك أشار الناظم بقوله: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس. فأنس رضي الله عنه من أكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي قدره وحقه. ولما انتقشه الحجاج وأراد أن يؤذيه، كتب إلى عبد الملك بن مروان يستتيره، وكان فيما ذكره: يا أمير المؤمنين، لو أن اليهود والنصارى رأوا رجلا صحب موسى بن عمران أو عيسى بن مريم يوما واحدا لحفظوا له نارا تحفظوا لي في صحبة رسول الله عشر سنين. فغضب عبد الملك رحمه الله في القصة المشهورة غضبا شديدا، حتى كتب إلى الحجاج: والله لو أنك أسأت بي لأمرت رجلا أن يسحبك ظهرا إلى بطن حتى يقومك على أنس ويحكم بك فيما دون يرى. وكتب له كتابا سيئا، حتى روى سعيد بن جويرية رحمه الله أن الحجاج قرأه فتسبب العرق منه في شدة البرد من شدة لهجة عبد الملك عليه. ثم إنه رضي الله عنه توفاه الله بالبصرة عام 93 من الهجرة، وكان آخر الصحابة ميتا بالبصرة رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء قلنا يشتمل معنيين: المعنى الأول البراز من الأرض والفضاء، بمعنى أنه كان يخرج إلى خارج المدينة إلى المواضع التي ليس فيها أحد ليقضي حاجته. والمعنى الثاني أن يكون قطع المراد بقوله كان يدخل الخلاء أي الموضع المعد لقضاء الحاجة. ومن ثم رجح بعض العلماء رحمه الله أن المراد بقوله كان يدخل الخلاء هو الفضاء، وقالوا ذلك من وجوه: الدليل الأول رواية الأخرى التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء، فقال الخروج المراد به خارج المدينة. وأما الوجه الثاني لترجيح أن المراد به الفضاء قوله رضي الله عنه: لعنزة أي ويحمل العنزة، والعنزة كما هي معلومة كانت توضع للنبي صلى الله عليه وسلم السترة، والسترة إنما توضع في الصحراء، وأما في الجنين فكان يستتر بالجماع، فدل هذا على أنه كان معه في الخلاء رحمه الله. وأما المراد بقوله البراج والفضاء من الأرض، وأما الوجه الثالث من المرجحات أن المراد به خارج المدينة، أن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يخدمنه من أمهات المؤمنين، يخدمنه في العمران أو داخل بيوته، فلا يتصور أن أنس يخدمه في ذلك الموضع، وأن داخل الجنان من النساء، وأن خارج الجنان هو الذي يتيسر فيه خدمة أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذه الأوجه رجح العلماء رحمه الله أن المراد بقوله كان يدخل الخلاء المراد به الخروج إلى الفضاء والبراج من الأرض، لا أن المراد به الموضع المعد لقضاء الحاجة. كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام اختلف في هذا الغلام قيل انه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ولكن هذا القول ضعيف من جهة قول انس رضي الله عنه غلام النصر، فعبد الله بن مسعود كان اكبر سنا وليس بغلام في ذلك القدر بتلك المثابة التي يعبر انس فيها بانه غلام النحوة. ومن العلماء من قال انه ابي هريرة رضي الله عنه، ورد كذلك بقول انس النحوة. وفي رواية ان جابر رضي الله عنه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره فهذا هي انسب الوجوه، لان جابرا كان قريبا من سن انس رضي الله عنه. ثم ايضا هناك رواية اخرى صرح فيها انس بان العلام منا المعشر الانصار، فلا يتصور ان يكون ابا هريرة لانه بيتي، ولا يتصور ان يكون عبد الله بن مسعود لانه ليس بانصاري، وان كان قد ضعف بعض العلماء الاحتجاج بهذه الرواية بناء على اننا من باب الرواية بالمعنى وتصرف الراي. فاحمل انا وغلامي اباية من ماء، الاباية اباء من الجلد او وعاء من الجلد يشبه القربة. في هذه العبارة وهو قوله احمل اباية من ماء فيها دليلا على انه يجوز للانسان ان يخدمه الاحرار خلافا من كره ذلك، خاصة اذا كان المخدوم من اهل الفضل كالعلماء وممن له حق كالوالدين، فيشرع للانسان ان يخدمهم ولكن في الحدود الشرعية التي هي بعيدة عن الغلو والخروج عن منهج السليم منهج الشرع الى مقام قد يصدر على الانسان فعله من مبالغة في التذلل ونحو ذلك. فاحمل انا غلام نحو اباية من ماء، قوله اباية من ماء، الاباية كما قلنا وعاء من الجلد. فمن ثم ورد السؤال لماذا يقول اباية من ماء ما دام ان الاباية من الجلد، وكان من الانسب ان يقول اباية من الجلد. والجواب ان قوله من ماء اي من بيانية اي فيها ماء، اباية فيها ماء. قال رضي الله عنه وعنزا، العنزا هي الحربة، وقيل هي العصا الصغيرة التي كقدر نصف الرمح وصوغ المصير، ويوضع في اسفل منها الزج او السنان. وللعلماء رحمهم الله في هذه العنزة قوله عنزة للعلماء ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بالعنزة أن توضع بين يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويدل على هذا الوجه حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال رضي الله عنه: فخرج بلال وأذن بالصلاة، فجعلت أتتبع خاضها هنا وهاهنا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال رضي الله عنه: ثم ركبت له عنزة. فهذه العنزة قيل انها حلت للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يستتر بها اثناء صلاته. والحكم الثاني انها حلت له لانه عليه الصلاه والسلام قد يحتاج اليها فيجعلها بمثابه ستار له اثناء قضاء الحاجه. وصوره ذلك ان ينصب الانسان العنزه على الارض ثم يضع عليها ازارا لنحوه او عمامه فتغطي او تكون كالحائل بينه وبين الناس. وهناك وجه ثالث في حمل العنزه، وهي انه اذا وجد ارضا صلبه واراد ان يقضي الحاجه فانه يخفى ان يصيبه شيء من قصاص البول، فيحتاج الى ضرب الارض لنكتها حتى تصير ملزمه، فاذا قضى حاجته من البول ونحوه لم يتطاير من النجاسة شيء على ثوبه او بدنه. فهذه هي الأوجه التي أشار العلماء رحمه الله إلى مناسبة حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة، وأصل حمل العنزة هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه السنة ليس المراد بها أن تكون سنة تشريعية بمعنى أن الناس يشرع لهم أن يحمل العصية معه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حمل العصا لحاجته صلى الله عليه وسلم إلى حملها، ولذلك نص العلماء رحمه الله على أن هذه السنة أعني حمل العنزة والعصا إنما هي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه كالعلماء والأمراء ونحوهم ممن يحتاج إلى التميز عن الناس أو يحتاج إليها لتأديب الغير أو يحتاج إليها لحاجته الخاصة كراعي الغنم ونحو ذلك، والعصا من حيث هي فيها منازع، فما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله حكاية عن نبيه موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ومن عصا فوائد عدها بعض العلماء فأوصلها إلى أكثر من 100 فائدة، فبها يدفغ العدو وبها يتوكأ إذا أصاب الإنسان السعانة أو أصابته السعانة أو أصابه التعب والنصب، وبها كذلك يكتشف حجر الصوم عند دهنه، وكذلك تقتل الهوام والدواب ونحوها، وتعتبر غطاء من الإنسان وسترة له في هجير الشمس وشدتها، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكروها. والمقصود هنا أدوان أن الإنسان يشرع له حمل العصا إذا احتاج إليها، وأما إذا لم يحتج إليها فإنه لا يسمى له حملها، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورنه حامل العصا فلم يحمل مثله، وإنما حملها من بعده من الخلفاء، فقد كانت لعمر رضي الله عنه جرته يؤدب بها من عصا يدها. وقوله رضي الله عنه فيستنجي بالماء، الاستنجاء استفعال من النجم، وأصله النقاء والطهارة، وهذه العبارة أعني قوله فيستنجي بها هي سبب ورود الحديث، وهي المقصودة من إيراد حديث أنس رضي الله عنه في هذا الموضع، وذلك لأن المصنف أراد أن يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يجوز له أن يستنجي بالماء، وفي هذا رد من ذهب إلى أدم إلى كراهية ذلك، فإن سعيد بن المسيب رحمه الله لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال ذاك وضوء النساء، ذاك وضوء النساء، لكن العلماء أجابوا عن ذلك فقالوا إن كان مقصود سعود بن مسلم، إن كان مقصوده أنه لا يشرع الاستنجاء بالماء فهو خلاف السنة وخلاف ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة، وأما إن كان مقصوده الرد على من بالغ في استعمال الماء إلى درجة قد يحرم فيها الاستجمار فحينئذ لا إشكال، ومراده بيان أن كل سنة، فمن أراد أن يستنجي بالماء يستنجي، ومن أراد أن يستجمر بالحجارة استجمر، وأيهما أفضل؟ الأفضل في الاستنجاء والاستجمار، الأفضل أن يجمع الإنسان بين الاثنين، بين الاستجمار والاستنجاء، فإذا ذهب إلى الغائط وأراد أن يتغير أو يقضي حاجته، ابتدأ بالدمار فأزال ما تم بعد انتهاء حاجته، ثم صب الماء فأنقى الموضع، فهذا هو أفضل الثلاثة أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وأما المرتبة الثانية من الصبر وهي تقديم الاستنجاء على الاستجمار، ذلك لأن الاستنجاء بالماء ينقي الموضع أكثر من الاستجمار بالحجارة، ولذلك نص العلماء بعض العلماء رحمهم الله على فضيلة الاستنجاء وأنه مقدم على الاستجمار وهو أفضل، وإن كان بعض العلماء فضل الاستجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجب عنه من طرق أكثر من طرق التي ورد فيها الاستنجاء. والمقصود أن الإنسان يشرع له الاستنجاء بالماء كما يشرع له الاستجمار بالحجارة.
عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم بصره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسك من الفلاء بيمينه ولا يتمسك بالإناء.
يقول المصنف رحمه الله عن الحارث بن ربعي عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن احدكم ذكره وهو بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح في الإناء. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب نبوية. الأدب الأول أن الإنسان يشرع لا يجوز له إذا أراد أن يتبول أن يمسك ذكره بيمينه. والأدب الثاني النهي عن التمسح من الخلاء باليمين. والأدب الثالث النهي عن التمسح بالإناء. من ثم يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع أهم موضع الاستطابة؟ والجواب أن مناسبة ذكره في هذا الموضع تتلخص في العبارتين الأولين من نص الحديث، وهما اللتان اشتملتا على النهي عن نفس الذكر باليمين وعن التمسح من الخلاء باليمين. ذلك أن كل منهما يعتبر منجردا تحت آداب الاستطابة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن لا ناهية لا ناهية. والأصل في النهي كما تقرر غير مرة أن يحمل على ظاهره من الدلالة على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن إمساك الذكر باليمين أثناء البول هل هي على ظاهره من الدلالة على التحريم أم هي مصروف عن ذلك الظاهر إلى الكرامة؟ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة إلى أنه يكره للإنسان أن يمسك ذكره باليمينه أثناء البول، وأن ذلك ليس بحرام. وذهب الظاهرية والشافعية والحنابلة في وجه عند كل من الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك محمول على التحريم. فأما دليل القول الأول القائل بالكراهة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التحريم بقوله لا يمسكن، لكننا اتفقنا على أن النهي يحمل على التحريم بشرط أن لا يصرفه صارف عن ظاهره. قالوا: وهنا الصارف الموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد بالمدينة فسأله عن ليس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بدعة منك؟ وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله صحيح أو حسن، يعني أنه مشتد به من حيث ثبوته. قالوا إن هذا الحديث دل على أن ذكر الإنسان عضوا بدعة منه، على أن ذكر الإنسان يعد بدعة منه، وإذا كان بدعة من الإنسان فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نسخه المراد به كراهة ذلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. وأما القول الثاني فقالوا إن الإنساء قالوا بالتحريم واحتجوا بظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قالوا إن الأصل في النهي أن يثمن على التحريم، وأصح هذين القولين وأقواهما أن النهي باق على ظاهره من الدلالة على التحريم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بطلق وهل هو إلا بدعة منك ليس المراد منه الأمين، وإنما وقع جوابا للسؤال، ومعلوم أن السؤال معاد في الجواب، أي كأن لأن طلقا سأله عن نفس الذكر هل ينقل الوضوء، فقال له وهل هو إلا بدعة منك أي ما حكمه في نقض الوضوء إلا كحكم من سائر الأعضاء، لا أن المراد أنه بضعة من الإنسان على الأمين. ومعلوم أن هذا العضو يخالف سائر بضع الجسم وأعضائه، فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك المراد به في حكم الوضوء وإيجاب الوضوء من نفسه ما هو إلا كسائر الأعضاء، لا أن المراد منه الإطلاق. وبناء على ذلك فإنه يتردح ظاهر منه من حله على التحريم. وإذا قلنا إنه يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه فإنه يرد السؤال هل تحريم لمس الإنسان لذكره بيمينه هل ذلك عام يشمل حالة الغول وغيرها، أم أنه خاص بحالة الغول التي ورد بها الخبر كما صحهما عندنا في حديث الحارث ابي قتاده رضي الله عنه. وزمان لاهل العلم فمن العلماء رحمهم الله من قال ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل حاله البول وغيرها ليريد الاطلاق عنه عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الاخرى، فانه نهى عن نفس الذكر بيمين كما ورد صريحا ثابتا عنه عليه الصلاه والسلام. قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الانسان ان يمس ذكره بيمينه عند البول وهو محتاج الى النفس، فمن باب اولى ان يحرم عليه ان يمسه في غير ذلك، او كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحريم عند البول لكي ينبه أن ما عداه يعتبر داخل تحت ذلك التحريم. وأن الذين قالوا إن النهي خاص بحالة البول فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول فقال وهو يبول، أي والحال أنه يبول. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا المذهب إنما احتج بمفهوم النص لا بمنطوقه، ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، وقد ورد إطلاق النهي منطوقا به من لفظه عليه الصلاة والسلام. فإذا ترجح من هذا أن الإنسان يحرم عليه نص ذكره مطلقا سواء في حالة البول أو غيرها. ولو قال قائل إن النهي عن لمس الذكر من إنساك الذكر أثناء البول مقيد وما ورد من النهي في غيره مطلق، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فجوابه كما أشار إليه الحافظ بن دقيق رحمه الله في الإحسان أن حمل المطلق على المقيد ألصق بباب الأوامر منه في باب النواهي، أو أنه في باب النهي أبعد. ومن ثم يترجح القول بالإطلاق وتقديم ظاهر قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الذكر أمينا على ما ورد مقيدا بحالة البول هنا، إن استثنى من ذلك أمور، منها إذا كان الإنسان مقطوع اليد اليسرى فإنه يجوز له أن يمس ذكره بيمينه، للقاعدة الشرعية من أن الإنسان إذا اضطر إلى القاعدة من أن الضرورات تبيح المحظورات ومسألتنا هنا من باب الحاجة لا من باب الضرورة، ومعلوم أن القاعدة تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا كانت يده مقطوعة جاز له أن يمس ذكره بيمينه، وكذلك إذا كانت يده اليسرى بها علة أو بها جراح لا يستطيعها أن يستنجي أو يستدمر بها جاز له أن يمس الذكر بيمينه. وهنا إشكال عند أهل العلم رحمه يقوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح من الخلاء. الخلاء هل المراد به البول والغائط معا، أم المراد به الغائط وحده؟ وابهام للعلماء رحمه الله، فإن قلت إن المراد به الغائط وحده فيكون صدر الحديث نهى عن لمس الذكر باليمين، ووسط الحديث دل أثناء البول، ووسط الحديث دل على التحريم أثناء الغائط. وبناء على ذلك فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على وجهين، منهم من قال إن خلاء المراد به الأمين، أي أن الإنسان لا يجوز له أن يتمسح بيمينه سواء كان في بول أو غائط. وبناء على هذا القول الذي يقول على الأمين ورد الإشكال عند العلماء، قالوا كيف يمكن للإنسان ألا يتمسح بيمينه في بول خاصة؟ لأن من المعلوم أن الإنسان إذا حرم عليه أن يمسك ذكره بيمينه، وحرم عليه أن يتمسح وأن يمسك آلة النفس بيمينه التي هي الحجر، فكيف يمكنه أن يستنجي أن يستدبر بذلك الحجر؟ فأسألت هذه المسألة على العلماء رحمهم الله وقالوا إما أن نحرم إمساك الذكر باليمين ونزيد مس الحجر باليسار، إما أن نزيد لمس الذكر باليمين بناء على التمسح، يرجح النهي عن التمسح، أم نقول بالعكس فنقول يمسك الذكر باليسار ويمسك الحجر باليمين. وأصح ما قيل في توجيه هذا الحديث ودفع هذا الإشكال أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمسح من الخلاء المراد به أن يحرك الحجر أثناء إمساكه باليمين. وبناء على ذلك كيف يسمع المكلف إذا أراد أن يستدمر بالحجر؟ الجواب يمسك بإفراد العضو ثم يمسك الحجر باليمين ويثبت اليمين ولا يحركها، لأنه إذا حركها صدق عليه أنه متمسك باليمين، وعليه يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسك. وبناء على ذلك فإن أنسب الوضوء وأفضلها في الجمع بين النهيين أن الإنسان يمسك الذكر باليسرى ويمسك الحجر باليمنى ويثبت اليمنى ولا يحركها، ولكن يحرك يده اليسرى. هذا هو أصح الوضوء عند أهل العلم رحمهم الله. إذا ثبت هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه المراد به الأمين. وأما على الوجه الثاني من أن المراد النهي عليه الصلاة والسلام حالة التهوية فقط فلا إشكال. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح في الإناء، هذا هو الأدب الثالث، أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من الوعاء فجاء لكي يتنفس فإن السنة أن يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس خارج الإناء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفس في الإناء ثلاثا، والمراد بذلك أنه شرب فأبعد الإناء ثم شرب وأبعد الإناء ثم شرب الثالثة وأبعد الإناء. والسنة للإنسان إذا أراد أن يشرب أن يشربه مثلا نفسا أو خراسا أو ثلاثا لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وحسنه أنه قال لا تشرب واحدة كالبعير ولكن مثنى وثلاثة. مثنى وثلاثة أي أن الإنسان يشرب مرتين أو ثلاثة. وقد ورد في الحديث الثاني تعليل ذلك بأنه أهنأ وأمرأ. والمراد بذلك كما قال بعض العلماء أن الإنسان لو شرب الماء دفعة واحدة أضر بجسمه بنزول الماء دفعة إلى معدته. وقال بعض الأطباء إنه قد يتسبب في اختناق نفسه وضيق قلبه وضيق النفس بقلبه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الشراب أنه لا يعذب عبدا بمعنى يشرب في نفس واحد وإنما كان يتنفس في شربه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يتنفس في الإناء فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتسبب في أذية الغير. لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء فإن النفس يخرج معه تخرج معه الرائحة الكريهة فيؤدي ذلك إلى أثر الماء وتغير رائحته الأمر الذي يفسده على من بعده. ولربما أن الإنسان في نفسه خرج شيء من قطرات نفائه فيكون في ذلك سببا في تعكر الماء بالبساط ونحوه. فالمقصود أن هذا أدب من أدب النبوة ينبغي للإنسان أن يراعيه في شرابه. والله تعالى أعلم.
وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل اما احدهما فكان لا يستطيل من البول واما الاخر فكان يمشي باليمينه فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل وفي رواية بلى انه كبير ان احدهما فكان لا يستطر من البول وان الاخر فكان يمشي باليمينه فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس على كل واحد منهما نصفا وقالوا لم فعلت يا رسول الله هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ورد في بعض الروايات تحديد مكان القبرين على سبيل الشك بالمدينة في رواية عنه عليه الصلاة والسلام في رواية عنه رضي الله عنهما أنه مر بحائط من شيطان المدينة أو مكة وهي رواية الشك. والشك من جرير بن عبد الحميد أحد رواة الحديث. وأما الرواية الثانية فهي فيها الجزم بأنه حائط أم بشر وهو حائط من حيطان المدينة. لذلك فإنه يقوى القول بأن القبرين كانا بالمدينة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين القبران يسمى قبر والقبر ما سوارى فيه جثة ابن آدم ويدهن فيه. وأصل القبر المراد به المقبور المراد بالقبرين أو بمقبورين. والأصل في القبر أن الله تعالى شرعه سترا لأموات بني آدم وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وتكريمه ببني آدم، فلو تصور الإنسان أن هذه الأجداث إذا بليت وماتت تركت على وجه الأرض ماذا سيكون، وكيف سيكون حال الإنسان وهو يرى تلك الجثث والهيرات. ولكن الله تبارك وتعالى لطف بعباده فشرع القبور سترا لها، والأصل في شرعها قول الحق تبارك وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النازلين. فدل هذا على شرع قدر الإنسان ودفنه. وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: إن أماته فأقبره. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله شرعية القبور للأموات أنه من باب التكريم لبني آدم، وأن ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قالوا: فهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم بموارات عوراتهم وسوآتهم بجان ونساء مر بقدرهم. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وعلمه ما لم يكن بعلمه أن في هذين قدرين معذبان، وهذا من أمير الغيب، وهو معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن عذاب القبور ونعيمها أمر لا يدرك بالحس. فكم من قبور حولها الناس يفرحون ويمرحون، وحولها الأضواء قد ملئت جحيما ونارا وظلمة على أهلها، وكم من قبور في كبوه مظلمة ومزايد مقطعة لا داعي فيها ولا مدير، قد ملئت سرورا ونورا ورحمة لأهلها. فعذاب القدر ونعيمه أمر لا يمكن للإنسان أن يدركه بعقله، ولا يمكن لهذه الحواس أن تدركه، ولكن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه وهنا وجهان: الوجه الأول أن الله أسمعه العذاب فسمع عذاب هذين المقبورين فأخبر عنهما، والوجه الثاني أن الله أخبره إخبارا دون أن يزعجه بسماع المعذبين، وكل منهما محتمل، وليس هناك ما يردف احدهما. ولكن الذي يظهر من سياق احدى الروايات انه لما مر وقف فجاه ثم الغور صلى الله عليه وسلم فقال: انهما ليعذبان. وقوله يعذبان العذاب ضد الرحمه، وهو يشمل ما يكون فيه الايمان للجسد. انهما ليعذبان احتج بهذه العبارة أهل السنة والجماعة على أن القبور على اعتبار على إثبات عذاب القدر ونعيمه، وهو أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى في أحد الأوجه في تفسير الآية المراد به ما هو أدنى من النشر وهو عذاب القبر. وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكذلك بينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أتم بيان، فبينت أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حجرة من حجر النار والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن الإنسان يفتن في قبره. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتتها يهودية فاستطعمتها فأعطتها عائشة تمرة تمرات، فقالت اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فذعرت عائشة من مقالتها. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بقول اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟ وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين شدة هذه الفتنة وعظيمها حتى صحاني بالخبر أنه قال: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أسد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن القبر روضة من أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من سفر النار. وأما عذاب القبر وصفته ونعيم القبر وصفته فهو أمر سمعي غيبي يفيض علمه إلى الله تبارك وتعالى، فالعقول لا يمكن أن تدرك حقيقة ذلك، لأن الله تبارك وتعالى علم مقدار ما يستطيع الإنسان أن يدركه، فأوقف هذه العقول عند حدها، ومسائل الروح لا يمكن للإنسان أن يتعقلها أو يدرك كلها إلا ما بين له الشرع. ولذلك قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنهما ليعذبان. قال إنهما، وإن حرف توكيد واللام حرف تأكيد أيضا، تأكد بمؤكدين لأنه أمر غيبي من زيف قد تشك فيه فأثبته بصيغة التأكيد. يقول عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية للبخاري: بلى إنه كبير. قوله عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، أو ما معناه أي ما يعذبان بسبب شيء كبير يأثر على الإنسان أن يتحرز منه. فإن يغيء النميمة ونقل الحديث يمكن للإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله عز وجل بالبعد عنها. وكذلك أيضا لا يعتبر استتار من البول كبيرا على الإنسان، فبإمكانه وبوسعه أن يتريث ولا يعدل في
هاتفه.
وقوله عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير، احتج به جماهير السلف والخلف على إثبات الكبائر، وأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: إلى كبائر وصغائر، وهذا هو أصح القولين عند العلماء. وعليه دلت نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبين نوعين من السيئات: كبائر وسيئات. فدل على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. وكذلك قال تعالى: إن تجتنب، قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم صغائر الذنوب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن تغفر اللهم تغفر جنة، وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد سلم من صغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد. فهذه النصوص من الكتاب دلت دلالة واضحة على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، ودلت السنة على ذلك. وفي الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فبين أن الكبائر أيضا، أن الذنوب منها كبائر، وأن من هذه الكبائر ما هو أعظم من غيره. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وإذا ثبت القول بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فإنه يرد السؤال: ما هو الفرق بين الكبائر والصغائر؟ فللعلماء في هذه المسألة أقوال: القول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في كتاب الله عز وجل، واختاره طائفة من الحنفية رحمهم الله. القول الثاني أن الكبيرة هي التي فيها حد سواء كان في كتاب الله أو في السنة، واختاره جمع من الحنفية والشافعية. والقول الثالث أن الكبيرة هي كل ما توعد الله عز وجل عليه بعذاب في الدنيا أو في الآخرة، فيشمل ذلك عذاب الحد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، ويدخل في ذلك نفي الإيمان والوعيد بالغضب واللعنة والسخط والسخط وغير ذلك وسخط الله وغير ذلك. وهذا مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام بن حزم الظاهري وغيرهم. وهذا هو أقوى الأقوال، لأنه يجمع الكبائر، لأن القول الأول الذي يقول إن الكبائر ما فيه حد في كتاب الله يعتبر قاصرا. لماذا؟ لأن هناك الخمر لم يثبت حدها في كتاب الله وإنما ثبت بالسنة، ومع ذلك تعتبر كبيرة بالإجماع. فإذا كانت كبيرة كان التعريف قاصرا غير جامع، وإذا كان التعريف غير جامع كان ذلك أيضا في اعتباره والأخذ به. وأما القول الثاني من أن المراد بقوله عليه الصلاة أن المراد به ما فيه حد مطلق سواء كان في الكتاب أو غيره، فيجاب عنه بأكل مال اليتيم وأكل الربا يعتبر كبيرة بالإجماع وليس فيه حد. فأصح الأقوال ما قلناه من أن الكبيرة ضابطها ما توعد الله عز وجل عليه بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. الاستتار من الشيء التوقي، ومنه الاستتار في الحرب. فالمراد بالاستتار التوقي من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه لا يتحفظ من طشاش بوله، ولذلك يتنجس ثوبه ويتنجس بدنه، فيكون ذلك سببا في بطلان صلاته والعياذ بالله. وهناك رواية أخرى: لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا ينتثر من بوله. فأما لا يستنزه، المراد بها أنه يستعجل في القيام بعد بوله، ثم يقع منه قطرات البول فتكون سببا في بطلان صلاته. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فينبغي للإنسان أن يتقي ذلك، وأن يتقي الجلوس على هيئة توجب له إصابة ثوبه أو بدنه بالنجاسة. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والعياذ بالله. فكل من وضع نفسه بين اثنين فنقل حديثا يسبب الفتنة فإنه والعياذ بالله نمام مرتكب للكبيرة، موعد والعياذ بالله بهذا الوعيد في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي للإنسان إذا وجد بين الاثنين الشحناء أن يكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الإصلاح بينهم. والإفساد بين الناس أمر حرمه الشر وعده من كبائر الذنوب كما في هذا الحديث. ونص طائفة من أهل العلم على أن النمام يعتبر مرتكبا للكبيرة، ومنهم الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، وكذلك صاحب كتاب الجوازه. فقد أجمع العلماء على اعتبار النميمة موجبة أنها كبيرة من كبائر الذنوب بورود هذا الوعيد عليها في القبر والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز على كل واحدة منها نصفها. وقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يدفع. هذه العبارة تعتبر هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من خصوصياته، وقد ذهب البعض إلى التوسع في هذا المعنى فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نصب هذه الجريدة على هذين القبرين، لأن الجريدة الرطبة تسبح وبتسبيحها يخفف العذاب. ثم توسعوا في هذا الأمر وقالوا: يجوز للإنسان أن يدبر على القبر فيجعل كالسدر ونحوه حتى يستغفر للميت. ثم توسعوا في ذلك وقالوا: يشرع له أن يتلو القرآن، لأن تلاوة القرآن أبلغ وذكر الإنسان ربه بالقرآن أبلغ من تسبيح الرطب لله عز وجل. وكل هذا محل نظر، وهو مردود بما يلي: أولا، أن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فإن هذين المقبورين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهما، فلا يجوز للإنسان أن يدعي أن الغير معذب بدليل أن الإنسان لا يدري، فلربما أنه يجلس يتلو القرآن على رجل صالح خير من القارئ في نعيم وسرور لا يعلمه إلا الله. فما بال هؤلاء يتهمون موتاهم بالإساءة ويتهمون موتاهم بالتقصير، مع أن الله تبارك وتعالى لم يطلعهم على حقيقة ما صاروا إليه. فلذلك لا يشرع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل. ويدل على ذلك أنه لم يفعل طيلة حياته إلا بهذين القبرين، فلو كان أمرا مشروعا على العموم لفعله في قبور المسلمين عامة، لأنه رحيم صلوات الله وسلامه بالأمة، ولنبه على ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا يتبين أن هذا الأمر خاص بهذين المقبورين، والله تعالى أعلم.
هنا بعض الأسئلة، لعل أن البعض منها مطبوع من بعض الكتب، وبعض الأخوة هداه الله يريد بهذا السؤال إطالة الأمر والدخول في أمور لا تخص الدرس. هذا السؤال يقول: لقد ذكرتم حضراتكم الله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك ومنها وأدخله الجنة. والسؤال: هل نجزم بتخصيص أنس بأنهم في الجنة كما نجزم بتخصيص عشرة المبشرين بأنهم في الجنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي الجمع بين النصوص وإبقاء كل نفس، فينبغي إعمال النصوص كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول في من بشره بالجنة من المبشرين، ونشهد بشهادة رسول الله عن الله أنه من أهل الجنة، وأنا من عدا ذلك من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهي دعوة مرضية عند الله. ولكننا لا نقطع كقطعنا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، والله تعالى أعلم.
ومن باب وما جعل عليكم في الدين من حلب، هنا أسئلة متشابهة تسأل: هل من الاستثارة أو الاستثارة أو الاستنجاة من البول عصر أو فص الذكر بعد البول، أم هو من الوسوسة؟ ويقول سؤال آخر: ما حكم من يستنزه بأن يضع ذكره بين إبهامه والسبابة؟ ويسأل يقول: وماذا يفعل من يحس بخروج البول بعد قضاء الحاجة وهو قد غسل ذكره؟
ينبغي أن يعلم أن الناس مختلفون، فمن كان في عافية من أمره فإنه لا يسن له أن ينتكر أو يسلك الذكر، والسلك الذكر كما بينه العلماء رحمهم الله. ونسوا عليه ومنهم الإمام القدامة رحمه الله في العمدة صورته أن يجعل طرف إصبعه اليسرى عند أصل مجرى البول من الذكر ثم يجري ذلك الطرف إلى رأس الذكر إلى الحشرة استبراء لما بقي في المجرى. ومن ثم قالوا إن هذا السلف الناس على قسمين، قسم منهم إذا قضى حاجته وذال فإنه يحس بانتهاء بوله فهذا لا يشرع له أن يسلك ولا أن ينكثر، وبناء على ذلك يقوم مباشرة ولا حرج عليه. وأما القسم الثاني وهو الذي تعقبه القطرات بعد البول ممن يبتلى بالقطرات فتبقى في مجراه، فقالوا له ثلاثة أوجه نص العلماء رحمهم الله عليها. فمن الناس من يستطيع إخراج الباقي في مجرى البول عن طريق الصوت بالنحنحة، ومنهم من يخرجه عن طريق الصلب، ومنهم من يخرجه بالقيام من موضعه والاستنجاء والاستجبار في موضع ثاني. هذه ثلاث صور، وهذا احتجوا له بقوله كان لا يستنجه من بوله، قالوا لأن الإنسان إذا كانت القطرات تبقى في مجرى البول فهو محتاج إلى إخراجها لطلبا لتحقيق أمر الشرع بالاستنجاء، فأصبح إجراء الإصباع لأنه لا يخرج إلا بهذه الطريقة ولا يستبرئ إلا بهذه الطريقة، فكان منضرب تحت قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونص بعض العلماء على لكن ينبغي أن يراعى ما نبه عليه بعض أهل العلم من أن المبالغة في هذه الأمور وتكلف فيها قد يفضي بالإنسان إلى الوسوسة، وأن المسألة الثانية من كون الإنسان يحس بالقطرات فأوصيك بأمر بما يلي: أولا لا تعجل في القيام من البول، واجلس على قدر غلبة الظن بانقطاع البول، هذا الأمر الأول. فإذا غلب على ظنك أنه انقطع البول فاغتسل أو استجهر ثم قم. فإذا قمت وجاءك أي حديث من الشيطان بأنه قد خرج شيء فلا تلتفت البتة إلا أن تجد حس البول، تحس بالبول، تحس بالبول على الفخذ أو على ذلك الثوب الذي يلي العضو. وأما ما عدا ذلك فاعلم أن الله عافاك منه، وهذا مبني على الأصل الذي قرره الشرع، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يخرج منه الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا ينصرف الإنسان لوسوسة الشيطان بخروج قطرات البول، لا تلتفت إليها، ولو شعرت بحركة في المجرى فلا تلتفت إليها إلا أن تحس بهذا البول على الفخذ أو على ما يلي الفرج من الثياب. هذا هو الأصل الذي كلفك الله عز وجل به. وأما ما عدا ذلك من إثارة حديث النص والالتفات إلى الوسائط فعنة وحرج تبرأ منه شريعة الرحمة واليسر، والله تعالى أعلم.
هنا سؤال يقول: بعض الأحيان يذكر فضيلتكم أثناء حديثكم أن القاعدة كذا وكذا، هل يقصد بها قاعدة فكرية؟ وما الفرق بين القاعدة الفكرية وأصول الفقه؟ وجزاكم الله خيرا.
القاعدة قضية كلية تندرج تحتها المسائل الجزئية، وكل فن فيه قواعد ذكرها أهل العلم والاختصاص بذلك الفن، فأهل الفقه لهم قواعد تسمى قواعد الفقه، وهمها الأمور بمقاصدها واليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير، وأهل الحديث لهم قواعد، وأهل المصطلح لهم قواعد، وكذلك أهل الأصول لهم قواعد وهي أصول الفقه، تقولهم الأمر للوجوب، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، وفي المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يطيب أو يخصص. هذه القواعد نص عليها العلماء، والقاعدة لا يمكن أن يذكرها العلماء إلا بعد تقسم وتحري، وليس كل إنسان جاء وقال قاعدة يقبل منها، إن القاعدة تكون عن أهل الاختصاص وأهل العلم. وأما سؤالك الثاني ما هو الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ نعم، الفرق بين أصول الفقه، أصول الفقه يعطيك الأسس التي تستطيع من خلالها أن تستنبط الحكم من الدليل، أن تستنبط الحكم من الدليل. مثل قوله كيف تعرف أن هذا الأمر يدل على الوجوب، أو أن هذا النهي الذي ورد يدل على التحريم، أو أن هذا على الإطلاق، أو أن هذا على فأصبح مجال أصول الفقه في هذا في الاستدلال ومعرفة حال المستدل الذي هو المجتهد. وأما الفقه القاعدة الفقهية تبحث في المسائل، فالأصول هي لا يبحث في التيمم ولا في الصلاة ولا في الزكاة، هو يبحث على الأدلة عموما، فيقول لك الأمر الوجوب سواء في عبادة أو معاملة، فلا يتكلم على مسائل الشرع، لكن القاعدة الفقهية تتكلم على مسائل الشرع. مثلا يقولون المشقة تجلب التيسير، شخص ما يستطيع أن يقف ويصلي، تقول له يا أخي يجوز لك أن تصلي على حالك لأنك لا تستطيع، والقاعدة المشقة تجلب التيسير، فأنت يشق عليك القيام فييسر لك أن تصلي وأنت جالس. تبحث في المسائل الجزئية، لكن في الأصول تبحث كيفية الاستدلال. يعني جاء قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا من صيغ النهي، لا علاقة لها بمسألة الحكم بعينه، يعني بالعبادة أو المعاملة، لكن الفقه يتعلق بالجزئية بعينها، والله تعالى أعلم.
سائل يقول، هل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء للوجوب أم للندب والأدب كما يقول؟
لا، إنه قال هل هو للتحريم أو للكراهة؟ لأنه ليس بأمر، هذا نهي، أنه لا يقال هل هو للوجوب ولا للنهي، إنما يقال هل هو للتحريم أو للكراهة، وأما الآن هو الذي يقال له هل هو للوجوب أم للنهي. نعم، نهيه عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، للعلماء فيه وجهان، الجمهور قالوا إنه نهي كراهة، محمول على الكراهة، لأن أمور الشرب ليست من أمور العبادة، يعني ليست هي مقصودة بعينها، أي من الأمور التي يقصد منها التعبد بأعيانها، وإن كان المكلف يتعبد الله بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جهة مفكة، لكن هل الطعام والشراب من جنس التعبديات؟ الجواب لا، فلذلك قال إنه من جنس الدلالة على الأفضل، والدلالة على الأفضل لا تستلزم تحريم المفضول، فلذلك يقول يجوز للإنسان أن يشرب ولكن يكره له ذلك. ومن العلماء من أبقى النهي على ظاهره والذي يحمله على الكراهة أقوى، والله تعالى أعلم.
سؤال متكرر كثيرا يقول ما حكم الاستمرار بالمناديل ونحوها؟
الأصل عند العلماء رحمهم الله أن الاستجمار يصح بكل طاهر، يصح بكل شيء طاهر إلا العظم، وما له حرمة كأوراق القرآن وأوراق العلم وأوراق الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا حرمة في الشرع، فلا تمتهن ولا تدل بإلقاء النجاسة عليها. لذلك الأصل عند العلماء يجوز الاستجمار بكل طاهر، فيجوز لك أن تأخذ حفنة من التراب وتستجمر بها، ويجوز لك أن تأخذ المنديل وتستجمر به، ولكن بشرط ألا يجاوز البول موضع المجرى، فإذا جاوزه وتفسى أو نزل إلى أصل الذكر وجب الغسل، وما يجزي الإنقاء بالمنديل، والله تعالى أعلم.
سؤال يقول هل الشيخ إعادة الكلام في المخلص والمخلص فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم؟
الإطلاق ضد التقييد، وأطلق الناقة إذا حل عقالها، والإطلاق هناك فرق بين الإطلاق والعموم، المطلق يكون في الأحوال والعموم يكون في الأفراد، مثل قوله تعالى ولا تؤتي السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تقول هذا عام، ما تقول هذا مطلق، لأن المراد به كل سفيه، يعني يشمل كل من لا يحسن التصرف في المال، لأن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. يقول تعالى وآتي اليتامى، أقول تعالى ولا تؤتي السفهاء أموالكم، تقول هذا عام، يعني يشمل الأفراد يعني الأشخاص. لكن مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن ذكره وهو يبول، هذه حالة، هل هو مقيد بحالة الزوج أم هو مطلق يشمل مثلا حالة الجماع؟ إذا أراد أن يجامع زوجه هل هو أن يمسك ذكره بيمينه أم لا؟ هذا مثل في الإطلاق. فالإطلاق في الأحوال والعموم في الأشخاص وهو أصح وأنسب الأقوال في الفرق بين العام وبين العام والمطلق. والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وكذلك الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. الله تعالى أعلم.
هل وصلت من قول في جلسة الاستراحة وهل فعلها خلف الإمام أو خلف الإمام لا يفعلها يصدح في متابعته؟
جلسة الاستراحة المراد بها الجلسة التي تكون في كل عند القيام لكل ركعة شفعية، بمعنى إذا صليت الركعة الأولى ثم أردت أن تقوم إلى الركعة الثانية فقبل قيامك إلى الركعة الثانية تجلس إليها ثم تقوم، وكذلك إذا صليت الثالثة وأردت القيام إلى الرابعة فهذه هي جلسة الاستراحة. والاستراحة مأخوذة من الراحة لأن فيها نوع استجمام وارتياح. هذه الجلسة للعلماء فيها قولان، القول الأول أنها سنة مطلقة أو تسمى لكبير السن وصغيره، واحتجوا بحديث وهو مذهب الحنابلة والشافعية، واحتجوا بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها مما قام إلى الثانية. القول الثاني قالوا إنها خاصة بكبير السن والمحتاج إليها، ومن مذهب الحنفية والمالكية، قالوا لأن مالك بن حويرث هو وحده من الصحابة الذي رواها، وأما بقية الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، ومالك قد تأخر إسلامه، ومما تأخر إسلامه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود، وذلك بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. ومعلوم في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم في آخر عمره، ولذلك كان يصلي جالسا، فقالوا إن هذا يدل على أنها تستحب للمحتاج ككبير السن أو من بلغ به الجهد، وأما من عداه فإننا نبقى على تلك النصوص الأخرى كحديث أنس وأبي هريرة ووائل بن حجر وعلي رضي الله عنه الجميع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابن عمر وغير من وصفها. قالوا فلم يذكروها، فنحن نبقى على الأصل العام الذي يقتضي أن يقوم الإنسان مباشرة، وقوله عليه الصلاة والسلام لأمره عليه الصلاة لأنه ركن القيام مطالب به بعد السجدة الثانية. وبناء على ذلك فمن ترجح عنده القول بسنيتها لا حرج عليه أن يفعل، ومن ترجح عنده القول بأنها سنة عند الحاجة ككبير السن فإنه يفعلها عند الحاجة فقط. وأما هل يتابع الإمام أو لا يتابعه، فينبغي أن يعلم أن المتابعة وراء الإمام في أمرين، الأركان والواجبات، وأما السنن فإنه لا يجب على الإنسان أن يتابعه فيها. فليس ربنا مثلا أن الإمام يقول بعد الرفع من الركوع لك الحمد ملء السماوات والأرض إلى آخر الدعاء المأثور ويطول، فقلت أنت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على الرواية الثانية فلا حرج. لا يشترط في السنن أن تتابعه، فلا يشترط أن تتابعه، وليس كذلك هناك شرطا بأن الإنسان وليس هناك شرط بأن الإنسان إذا أراد أن يفعل السنن ينظر إلى الإمام، لا، السنن موسع فيها، فمن حرص على ذلك فليفعل. وينبغي لطالب العلم ألا يفرط ويضيع ما أمكنه ذلك، وهذا أمر معلوم بداهة، فإن طلاب العلم قد يصلوا في خاصة في السفر قد يصلوا وراء أئمة يجهلون كثيرا من السنة، فلو قلنا بوجوب المتابعة عليهم لضاع في السنة. لذلك فإن المتابعة مخصوصة بالأركان والواجبات، وأما ما عداها فهي ليست بواجبة وليستنى ليست بواجبة ليس بواجب على الإنسان أن يتابع فيها. والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في من يضع الشجر الأخضر على القبر ويكون حتى يخفف الله عنه العذاب؟ ويستدل بهذا الحديث، فما هي الحكم في هذا الفعل؟ هناك سؤال آخر يقول: ما هي الأمور التي يخفف بها الله العذاب في القبر؟ خفف الله عنا وعنكم وعن سائر المسلمين العذاب.
أما المسألة الأولى وهو وضع الشجر على القبور فهو من الحدث الذي لم يأذن الله تبارك وتعالى به، وقد تقدم أن هذا خاصا به، أن هذا مما اختص من القضايا الخاصة التي قصد بها عن هذين المقبورين، وأن غيرهما لا يلحق بهما. ويسعى الإنسان إذا زار المقابر أو كان له مقبور أن يذكره بالرحمة والاستغفار، ذلك هو هدي الشرع الذي دل عليه كتاب العزيز القهار بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو المشروع، وهو الذي يأجر الله عز وجل به الإنسان، ويكون خيرا للمؤمن للنية فيه خير كثير، وكذلك مصلحة خير كثير للنية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له الرجل: يا رسول الله، هل بقي من بني لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه، الاستغفار بالنية والمقبور وسؤال الله العفو والعافية. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل المقابر قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج وصلى على أهل دقيق الغرقد، بمعنى دعا لهم كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث عائشة. المقصود من هذا كله أن الإنسان إنما يشرع له الاستغفار والدعاء، وأن التوسع في هذه الأمور والخروج بها عن هدي الشرع فهو أمر من الحدث ومما لا أصل له. والله تعالى أعلم. وأما الطرف الثاني من السؤال: ما هي الأمور التي يخفف الله عز وجل بها عن العبد عذاب القبر؟ أن يدعو الله عز وجل، أعظمها كثرة الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يلطف به إذا صار إلى ذلك المصير وانقلب إلى ذلك المنقلب. وهذا دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شرع للمصلي أن يتعوذ بالله من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث البراء، حديث البراء بن عازب عند أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. فليستعذ الإنسان ربه من عذاب القبر، فإن العبد إذا سأل الله ودعاه من كل قلبه وأظهر الفاقة والحاجة إلى الله تبارك وتعالى، واستشعر أنه إذا صار إلى ذلك المنقلب لم يجد له شفيعا ولا مجيرا ولا مغيثا سوى ربه، انكسر فؤاده ورق قلبه وخشع لله عز وجل، وخاف أن يكون مآله في القبر على غير ما لم يحتسب، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. فالمؤمن الكيس يجهد في هذه الدنيا بالدعاء، ويكثر من الدعاء أن يعيذه الله عز وجل من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ظلمة القبر. يسأل الله عز وجل كثيرا، خاصة في مواضع الإجابة، فمن سلمه الله من القبر وجعل قبره روضة من رياض الجنة، فوالله نعم الحال حاله، فقد نجا وسعد وأفلح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يذكرنا إذا سرنا إلى ذلك المنقلب، وأن يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض جنانه ومحل عفوه ورحمته وغفرانه، والله تعالى آمين.
سائل يسأل ولعله يبدأ يقول: يوجد أحد طلبة العلم يستمع مع بعض السلام المتصلين ويقول لهم إن شرب الشاي حرام، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وإذا كان لا فأرجو أن توجه له نصيحة وتذكر له بعض القواعد الفقهية في الحلال والحرام.
ينبغي أن يعلم المسلم أن أجل المواقف وأشدها خطرا ذلك الموقف الذي يمثل فيه نفسه حاكما عن الله ورسوله، وهو أن الإنسان تصور موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى وهو يفتي الناس أو يجيب الناس كيف يكون حاله إذا وقف بين يدي الله فسأله عن ذلك الكلام لكان من أبعد الناس عن القول على الله بدونه. أهل العلم رجال راسخين في العلم، رجال راسخين في العلم، ينتفض الواحد منهم كالعصفور إذا سئل عن فتوى. الشيخ الأمير رحمة الله عليه الشنقيطي سأله رجل يحدثني بذلك من أهل العلم ومن العلماء، قال: سألته مسألة من الشركات، فقال: الله أعلم. فألحيت عليه وقلت: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ قال: الله أعلم. قلت: يا شيخ إذا لم تعلم أنت فمن يفتينا؟ قال: فجثى على ركبتي، وكان يمشي جثى على ركبتي ورق حالي حتى كادت عيني تمتلئ من الدمع كثير، تقول: يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق. وكان عالم انتهى إليه في الفتوى وفي العلم، ومع ذلك وقف هذا. من نحن حتى نعيد عن الله ورسوله؟ والله لو علم الإنسان خطورة الكلام عن الله ورسوله لكان يخاف حتى فيما يعلم لا فيما لا يعلم. والله إن الإنسان يسأل عن مسألة يعلمها ويشفق على نفسه من هذه المسألة. يقول الإمام مالك رحمه الله: وددت أني جلست على كل فتوى أسقيتها صوتا وأخرج كفاة المال ولا علم. ورؤية ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله اتقى بعد وفاته رؤية في النوم، فقيل: ما سأل الله بك؟ قال: اف ما اعظم ما وجدت من المسائل، يعني مسائل الفقه. فإذا الله المستكى اخواني، القول على الله ليس بالسهل، على الله حرام، حلال يعني ان الله يحب ذلك او يحرمه. يقول ابن ابي ليلى: ادركت بهذا المسجد 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن أخاه كفاه الفتوى. وكان على عهد الصحابة السائل يعود إلى أول من سأله إشفاقا وخوفا من أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. أحبة في الله، ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه منزلة التي تليق به. المسائل الشرعية الحلال والحرام أمر خطير جدا، منه قسم الظهور تتكلم عن الله ورسوله. فاتق الله أخي في الله في نفسك. وأما المسألة إياها فإن الأصل أن الله تبارك وتعالى أحل لعباده الطيبات من الرزق، وعتب على أقوام حرموا ما أحل لعباده، فلا يجوز للإنسان أن يحرم هذا الشراب أو غيره إلا ببينة عن الله ورسوله. وكله يضر البعض لا يستلزم الحكم بتعميم ذلك على الغير والقول بحرمته، فالذي يظهر والعلم عند الله القول بجوازه بناء على أن الأصل في الطيبات حلها. وبناء عليه فإن من حرم يطالب بالدليل، ولا أحفظ حس علم واطلاع دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك. وأقول وأكرر: يتق الإنسان ربه فيما يقول، خاصة في الفتاوى، ما تجد إلا وأنت على بينة من أمرك. وحبذا عليكم تناقلا لا مجيدا ومفتيا، فإن الموعد قريب ولقاء الله لا مفر منه، والإنسان حاسب على كل أقواله وأفعاله. وقف ابن دقيق العيد رحمه الله ذات يوم موقف فأفتى في قضية، فجاءه رجل كثير لا يحسن الكلام فأساء إليه، فقال له انك ظلمت في قولك وفتواك وجبت فيها. فقال رحمه الله: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما الا واعددت لها جوابا بين يدي الله. ينبغي للانسان ان يتقي الله في هذه الفتاوى والشجاء والاسى والمؤلم ان يبتدي بكل انسان يستطيع ان يفتيك في الدنيا الشر حتى ولو كان من اجهل خلق الله. يقول تقول له: يا اخي حرام. يقول لك: كيف يا اخي؟ من يقول لك من حرام؟ هذا جائز. ما في شيء من الجرأة عن الله تعالى. ولكن صدق الله هنا قدر الله حق قدره. ويعلم ان هذه الحروف التي قالها كيف والتعنت ومحاوله التعنت امام ادله الشرع بابطال الحق واحقاق الباطل من يعلم عواقب هذه الكلمات لتمنى والله ان امه لم تلده حتى تنفر بتلك الكلمات. ونسال الله العظيم ان يعصمنا واياكم من الزلل في القول والعمل، انه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى اعلم.
السؤال قبل الاخير يقول: ما راي فضيلتكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن سليفة ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، والذي يقول رواه الجماعه، وحديث عائشه رضي الله عنهما: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول الا ذلك، رواه الخمسه الا ابو داود.
هذان الحديثان متعارضان، وللعلماء في الجمع بينهما وجوه، فمنهم من رجح حديث عائشة رضي الله عنها على حديث حذيفة، وقال إنه لا يزول الإنسان قائما، وأكد ذلك بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن يزول قائما، ومنهم من رجح حديث حذيفة، وقال إن عائشة رضي الله عنها أخبرت عما رأت وقد كانت تراه فيما يقضي حاجته فيه داخل بيته، وأما غيره فقد رآه خارج بيته. وهذا القول قوي خاصة لحديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني كالمجدلة، أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل على أن موضع البول كان في غير البنيان، فناسب أن يخفى على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويكون نفي عائشة محمولا عن الغالب قاله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي دلت على جواز البول قائما أقوى، وهي أرجح، لأن المثبت مقدم على النافي، وإن كان بعض العلماء قد أجاب عن الأحاديث التي دلت على البول قائما من وجوه. الوجه الأول: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لمرض، واختلفوا في ذلك المرض على وجهين. الوجه الأول: منهم من قال كان المرض في مأذنه، وهو تحت الركبة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يثني رجله للجلوس. ومنهم من قال إنه كان بال قائما لأمر آخر وعلة أخرى، وهي أن العرب كانت تشفي بالبول قائما من داء الصلب، يعني مرض الصلب، فبال صلى الله عليه وسلم قائما من هذا الوجه. وأحاديث الإثبات أقوى لما تقدم، والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: هل حديث أنس رضي الله عنه يعطي دليلا على جواز استخدام الخدم والخادمات، وما هي شروط استخدامهم؟
أحيانا أقول أين عنك في مخادمة شتان ما بينهما شتان. أما مسألة أنس فقد دل الحديث على جواز استخدام الأحرار إذا طابت أنفسهم بذلك، بمعنى أنك إذا كان الإنسان مع إنسان من أهل العلم، خاصة كبار السن من أهل العلم، أن الشباب والحدث وليس بحاجة إن شاء الله إلى من يساعده، لأنه قد يختم العياذ بالله بذلك. فلذلك كبار السن من أهل العلم والفضل والوقار الذين يحتاجون من المساعدة، وتكون مساعدتهم بالوجه المعروف الذي لا غلو فيه ولا شطر ولا خروج عن منهج السبيل للشرع، فحينئذ حول همن يخدمهم الإنسان ويتصرف بخدمتهم قربة لله تبارك وتعالى،
كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله، لأنهم إنما خدموه بالنبوة والعلماء ورثة الأنبياء. والإنسان إذا خدم العالم فإنه لا يخدمه لذاته وإنما يخدمه لعلمه، فهذا من إجلال ما أمر الله بإجلاله من الدين والشر. وأما مسألة الخادمات فالخادمات استقدامهم على حالتهم، إما أن توجد الحاجة للاستقدام وإما أن لا توجد الحاجة، فإن لم توجد الحاجة فالأصل المنع. وأما إذا وجدت الحاجة فلا يخلو الإنسان من أمرين: الأمر الأول أن ينكره، أن يجد خادمة هنا دون أن يضطر إلى استجوابها من الخارج، فحينئذ يأتي بالخادمة. ويشترط أن يأتي بامرأة لا يفتن بها، فإن تيسر وجود كبيرة السن التي تقوى على العمل ولا تكن فيها فهذا هو المنبغي عليه تعاطيه، لأن ما جاز لحاجة مقدر بقدرها. وأما إذا لم توجد من يقوم بهذه المهمة هنا ولم يتيسر وجود الخادمة، فينبغي عليه أن يبذل كل ما يستطيع لاستقدام هذا محرمها، كأن يجد له طريقا للعمل هنا فتأتي مع محرمها، فإذا جاءت مع محرمها كذلك ينبغي عليها أن يكون عملها في الطريق بالسبيل المشروع، وأن يكون بالحدود التي لا تؤدي إلى كشف العورات والسوءات وتعريض أبناء المسلمين للفتنة. ثم إذا وجدت الحاجة وكانت امرأة على الوجه المعروف ليست سببا في الفتنة، امرأة صالحة بينة مستقيمة، يتخير الصالحة البينة ولا يأتي بالفاسقة الفاجرة، لأنه إذا فعل ذلك فالله موعده وسيكون حاملا لإثمها ووزرها ووزر كل ما جاءت به. ومن هنا يعلم خطأ استخدام الخادمات دون محرم، فمن أقدم بخادمة بدون محرمها والله ما من لحظة ولا دقيقة تبقى فيها خالية بدون محرمها إلا كان عليه إجرها، وسيلقى الله عز وجل بإثمها شاء أم أبى. وكل ما يجريه ذلك الاستقدام من ضرر وفساد، كأن يطلق لها العنان خارجة داخلة، ويطلق لها العنان من حديث من عن نشاءه حتى تكون سببا لفتنة عباد الله، فوالله سيعلم عاقبة ذلك إذا رقي الله عز وجل. وما من ضريرة تقع من هذه الخادمة إلا كان عليه مثل وزرها، لا ينقص من ذلك مثل شيئا، لأنه هو السبب وهو المعين على ذلك وهو المسجد لهذا المنكر وهذا المحرم. وينبغي ان يعلم انه من اشد المنكرات واعظمها ان يتبين كثير من النساء بالخادمات، وان يتخذ النساء الخادمات وسيله للتعالي وكذلك السمعه وعلو المنزله، فتمشي بذمه الاسواق ياخذن امثال هؤلاء كاحسن ما انترائي وكأكثر ما وجد من عباد الله يستغلبن للفتنة، فوالله ثم والله ما هو إلا وزر وبلاء وشقاء يلقاه الزوج وزوجته. وكأكثر ما وجد من عباد الله يستغلبن للفتنة، فوالله ثم والله ما هو إلا وزر وبلاء وشقاء يلقاه الزوج وزوجته. لا يحسب ان الانسان اذا وجد اخذ القطوة من العالم او بحث عليه ان ذلك يحل حراما او يحرم حلالا، لا، والله ما من انسان يتصدر في يدي امرأة وتكون سببا في فترته او فترة ابنائه او جيرانه او احد من المسلمين على الوجه يتصدر فيه الا كان حاملا لوجهه. فليتق الله الازواج ويتق الله الزوجات، وان نعلمنا ان الامر خطير وأن استجلاب المرأة الغريبة وراءه شر مستطير وبلاء خطير، والله الموعد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد المسلمين من هذه الفتنة ومحنة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزا الله خير الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نرجعك أخي المستمع على أمر لقاء لك في الدرس القادم بإذن الله، مع تحديث إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة. حي.